أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المسألة 23. قال رحمه الله: إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم يصدر منه رد له، فالظاهر صحته بالإجازة. نعم، لو استؤذن فنهى ولم يأذن إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. المطالع لهذه المسألة يجد فيها صورتين. الصورة الأولى، طبعا هذه المسألة بكلا صورتيها ما زال الحديث عن فروع العقد الفضولي، بعد إلى الآن حتى في المسائل الآتية لم ننتهي من العقد الفضولي، هذه مسائل ترتبط بالعقد الفضولي، بعضها يرتبط بالإجازة، بعضها يرتبط بتقدم شيء من الأصيل قبل العقد وما شابه ذلك من الأمور. فإذا هذه المسألة تتضمن فرعين فقهيين مرتبطين بالإجازة. الفرع الأول أن يكون الأصيل كارها للعقد حال صدوره. طبعا المقصود من حال صدور العقد ليس إلا بالضرورة أن يكون عند الصدور بدأت الكراهة، لا، قد تكون قبل ذلك، يعني الكراهة عادة تكون سابقة على العقد وتستمر إلى حين العقد، هذا هو المقصود. لكن من دون أن يبرز منه شيء خارجي، يعني كراهة باطنية، لأن تقول كيف اطلعنا على ذلك أو كيف يطلع الفضول على ذلك، ليس من الضروري أن يطلع. هذا الأصيل بينه وبين ربه كان كارها للعقد، فإذا كانت الكراهة تؤثر في بطلان العقد الفضولي فلا يستطيع بينه وبين ربه أن يكتفي بعد ذلك بالإجازة لتصبح هذه المرأة زوجة له، أو يصبح هذا المتاع ملكا له إذا كان في البيع. فاطلع على ذلك الفضول أو لم يطلع لا يهمنا. إذن صورة هذا الفرع الفقهي هكذا، أن يكون هناك كراهة باطنية عند الأصيل قبل صدور العقد من دون أن يبرز هذه الكراهة بمبرز. ذهب أو استظهر الماتن رحمة الله عليه أن هذه الكراهة لا تبطل هذا العقد، بل يبقى عقدا فضوليا موقوفا على الإجازة، فإذا لحقته الإجازة بعد ذلك من قبل الأصيل حينئذ يكون هذا العقد صحيحا ونافذا ولازما. طيب، ما هو السر في ذلك؟ نقول التفت في المسألة 18 من هذا الفصل، تقدم في ذيلها الحديث عن الإجازة بعد الرد. إذا واحد بعد أن اطلع على عقد الفضول رده، هل له أن يجيز بعد الرد؟ الماتن رحمة الله عليه اختار أن الإجازة بعد الرد لا تؤثر، وهناك جماعة اختاروا بأن الإجازة بعد الرد تؤثر، الرد لا يمنع من الإجازة. خب إذا أخذنا بالقول الثاني هذا الفرع الفقهي يكون في غاية الوضوح أنه يصح بالإجازة ولا يبطل العقد الفضولي بطلانا حتميا حتى نقول الإجازة لا تصحح. من يرى أن الإجازة بعد الرد تؤثر، هذا الفرع الفقهي يكون من الواضحات، لأن الكراهة ليست ردة. بل من باب أولى أنه يجوز لك أن تجيز بعد أن يكون هذا العقد مصاحبا لكراهة الأصيل. وعلى القول بأن الإجازة بعد الرد لا تؤثر كما ذهب إليه الماتن، إذن هنا كيف يقول بأن الإجازة تؤثر؟ وبالوجه حينئذ هو التمسك بالعمومات الدال على صحة العقد الفضولي فيما لو تعقبته الإجازة. مقتضى الإطلاق في تلك الأدلة، سواء كان الأصيل كارها حال العقد أم لم يكن كارها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الأدلة التي تقدمت لمنع الرد اللاحق للعقد من تأثير الإجازة بعده لا تجدي في المقام. ليش؟ لوجود فرق. الرد في تلك المسألة 18 توسط بين العقد والإجازة، فيمكن حينئذ كما كان واحد الأدلة هكذا أنه بعد صدور الرد لم يبقى عقد حتى تؤثر فيه الإجازة. أما فيما نحن فيه ما في رد، العقد صدر ولا يوجد ما يرده، فالكراهة المتقدمة على العقد أو المقارنة له لو جاءت الإجازة بعد العقد لكانت مؤثرة في ذلك العقد. فالأدلة التي جرت في تلك المسألة لإثبات عدم تأثير الإجازة لا تجري فيما نحن فيه. نعم، يبقى فقط أنه لقائل أن يقول طيب النفس حينئذ لا يتحقق، والتجارة عن طراب حينئذ لا تتحقق. تقدم الحديث عن ذلك عندما ناقشنا كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المسألة السابقة. هذا كله في الفرع الأول. إذا كان الأصيل كارها حال العقد لا يؤثر هذا الكره في عدم تأثير الإجازة بعد العقد، هذا هو الصحيح في المسألة وفاقا للمات. أما الفرع الثاني، فرع الثاني قبل العقد الفضولي استأذن من الأصيل مثلا السمسار في باب البيع اتصل بي وقال هل تأذن أنا أبيع لك دارك الآن في سعر جيد؟ هنا إما أني نهيته قلت له لا لا تبع داري، أو لم أعطه الإذن، ومع ذلك قام السمسار وأوقع العقد الفضولي. واضح الفكرة؟ إذن هذه هي صورة هذا الفرع الثاني. وكذلك في النكاح، قال هناك ابنة فلان في مصلحة من الزواج منها، فإما لم أأذن له وإما أني نهيته عن أن يجري العقد، فقام وأوقع العقد. المتن رحمة الله عليه أشار في هذا الفرع إلى احتمالين، أيد الأول منهما. احتمال الأول ما هو؟ أن نقول هذه الإجازة لو وقعت بعد العقد لا تكون مصححة للعقد، بعد خلص هذا العقد الفضولي بالنهي المتقدم أو بعدم الإذن المتقدم يبطله إبطالا تحقيقيا وفعليا، فلا تنفع معه الإجازة. ليه؟ اعتمادا على أن النهي السابق وعدم الإذن السابق على العقد بمنزلة الرد بعد العقد. والماتن في المسألة الثامنة عشر اختار أن الرد بعد العقد لا يبقي مجالا للإجازة بعد الرد، فكما أن الرد بعد العقد يؤثر في البطلان ويمنع عن تأثير الإجازة، النهي السابق وعدم الإذن السابق كذلك. هذا الاحتمال الأول الذي أيده الماتن لكونه ينسجم مع مبناه المتقدم في المسألة الثامنة عشر، هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن نقول له هذا النهي السابق على العقد وعدم الإذن السابق على العقد لا يبطل تأثير الإجازة بعد العقد. ليش؟ صاحب هذا الاحتمال يقول حتى لو قلنا في المسألة الثامنة عشر بما قاله الماتن، مع ذلك فيما نحن فيه لا ننزله منزلته، اعتمادا على وجود فرق بين ما نحن فيه وبين الرد بعد العقد، فإن الرد بعد العقد باعتبار كونه بعد يبطله، فتكون الإجازة اللاحقة إجازة لشيء لم يبق له وجود، بخلاف النهي أو عدم الإذن قبل العقد، فإنه لا يوجد عقد بعد حتى يبطله، فتؤثر الإجازة. وصاحب هذا الاحتمال نظر له بعقد المكره في المكاسب، هناك بحث تفصيلي تحت عنوان عقد المكره، ذهب المشهور إلى أن المكره على البيع باع إكراها أجبر على ذلك، هدد بالقتل أو ما شابه ذلك فصار مكرها على البيع. المشهور ذهبوا إلى أن هذا المكره لو رضي بعد ذلك يكون عقده صحيح. النهي المتقدم على العقد أو عدم الإذن ليس أسوأ حالا من الإكراه، بل إما هو مساو للإكراه أو أقل سوءا من الإكراه. فإذا كان الإكراه إذا تعقبه الرضا يصحح العقد، فالنهي وعدم الإذن قبل العقد إذا تعقبت العقد الإجازة تصححه. هذا الاحتمال الثاني. وبالمصنف اختار الاحتمال الأول، واستشكل أصلا في أصل المقيس عليه أن العقد المكره إذا تعقبته الإجازة يصح، استشكل فيه. طبعا هذا المقيس عليه بحثه ليس هنا، بحثه المفصل في المكاسب. السيد الحكيم رحمة الله عليه على الرغم من اختياره للاحتمال الثاني، يعني ذهب إلى أن الصحيح وأن النهي السابق وعدم الإذن السابق لا يمنع من تأثير الإجازة بعد العقد، على الرغم من تصحيحه لذلك، إلا أنه شكك واستشكل في التنظير، تنظير ما نحن فيه على مسألة بيع المكره، وجعله أشبه بالقياس مع الفارق. ليه؟ لأنه في عقد المكره العقد صادر من المالك بمباشرته، فنسبة العقد إليه واضحة، بخلافه في المقام العقد صدر من الأجنبي فنسبة العقد إليه غير ظاهرة، فكيف تقول لا يكون أدون ولا يكون أسوأ؟ بل يكون أسوأ. في عقد المكره يوجد مشكلة واحدة وهي مشكلة الإكراه، في عقد الفضول يوجد مشكلتان، مشكلة النهي ومشكلة عدم الاستناد إلى الأصيل. فما فيه مشكلتان أسوأ مما فيه مشكلة واحدة. فقولك أن هذا إما مساوي لعقد المكره أو هو أحسن منه حالا، لا، بل هو أسوأ منه حالا. هذا إشكال سيد الحكيم. هذا الإشكال باعتقادي فيه نظر. ليش؟ لأن عدم الأدوانية والأسوائية الواردة في كلام الماتن ليس المقصود أن يكون الأمر كذلك من تمام الجهات، حتى الجهات التي فرغنا عنها. نحن فيما سبق فرغنا عن هذه الجهة، أي جهة؟ جهة استناد العقد إلى الأصيل. كيف فرغنا عنها؟ بالإجازة. انتساب العقد إلى الأصيل يحصل عن طريق الإجازة، ولذا تمسكنا بإطلاق أوفوا بالعقود التي هي بمعنى أوفوا بعقودكم المنتسبة إليكم. فهذه المقايسة من جهة عدم تأثير الإكراه السابق على العقد على الرضا الذي بعده. فهنا النهي وعدم الإذن ليس أسوأ حالا من الإكراه، الأمر صحيح. لكن باعتقادي هنا في هذا الفرع الفقهي ينبغي أن نفرق بين مجرد عدم الإذن، استأذنني فلم آذن، فعدم الإذن لا يؤثر حتما في تصحيح هذا العقد مع لحوق الإجازة له على كلا القولين وعلى كلا المبنيين بالنسبة للمسألة 18، طبعا ما تقدم في ذيلها في مسألة الإجازة بعد الرد. فعدم الإذن نقول نعم الحق مع أصحاب الاحتمال الثاني هذا لا يؤثر، بل الإجازة لو جاءت تكون مصححة للعقد الفضولي. وبين النهي فإنه إذا اخترنا في تلك المسألة عدم تأثير الإجازة بعد الرد يشكل الأمر في المقام. ليش؟ لكون النهي السابق ما دام ليس نهيا آنيا، يعني لم يقل له الآن لا تجري العقد، بل هو نهي عن أصل المعاملة، فهو مستمر الأثر إلى ما بعد العقد. فإذا كان مستمر الأثر إلى ما بعد العقد فيكون من صغريات الإجازة بعد الرد. فإذا كان من صغريات الإجازة بعد الرد يأتي فيها القولان المتقدمان في المسألة 18 حسب ما يختاره الباحث هناك، ينبغي أن يختار هنا. هذا هو الصحيح في هذا الفرع الثاني، وبه تكتمل المسألة 23. المسألة الجديدة المسألة 24، قال رحمه الله: لا يشترط في الفضول قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضول ويصح بالإجازة. المسألة واضحة جدا، قصد الفضولية ليس له دور في تصحيح العقد الفضولي. هذا مثل أشبه ما يكون بالتوصل من ناحية قصد الفضولية، ليس تعبديا إن صح التعبير. هذه المسألة أشار لها صاحب الجواهر، هناك جزم في الجواهر بأن قصد الفضولية ليس شرطا، لذا قال: وكذا لا يعتبر في الفضول قصد الفضولية قطعان، فمن باع شيئا بعنوان أنه ماله فبان أنه لغيره كان فضوليا. وهذا الحكم من الواضحات الذي لا ينبغي وقوع الاختلاف فيها، فإن المعاملات لا يؤثر فيها نوعية القصد. توهمت أني مالك فبعت، تبين بعد البيع أني لست مالكا فجاء المالك وأجاز. يدل على هذا الحكم المطلقات الدالة على صحة العقد الفضولي، فإن تسمية هذا العقد بالفضولي لا يتوقف على النية وعلى الالتفات إلى الفضولي، هذا من جهة، بل يمكن التمسك له بما قد يستفاد من صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. صحيحة محمد بن قيس موضوعها ماذا كان؟ أن الأب غاب، فجاء الابن وباع جارية الأب، فرجع الأب بعد ذلك ورفض هذا البيع. الظاهر من هذا التعبير قضى علي عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، الظاهر من هذا التعبير أن الابن عندما باع كان يعتقد بأنه له أن يبيع لأنه ابن صاحب الجارية الغائب، لا أنه معتقد بأنه فضولي. ظاهر هذا التعبير هو هكذا، فقد يؤيد هذا المطلب بصحيحة محمد بن قيس. هذا تمام الكلام في المسألة 24. مسألة جديدة، مسألة 25. قال: لو قال في مقام إجراء الصيغة زوجت موكلتي فلانة مثلا، مع أنه لم يكن وكيلا عنها، فهل يصح ويقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة، الظاهر الصحة. نعم، لو لم يذكر لفظ فلانة و نحوه كأن يقول زوجت موكلتي، وكان من قصده امرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها، يشكل صحته بالإجازة. هذه المسألة أيضا من فروعات العقد الفضولي، وذكر لها صورتين. الصورة الأولى أن يقول هكذا مثلا: زوجت موكلتي هندا، فذكر الاسم وذكر أنه وكيل عنها، في هذه الحالة خلافا للقوم الذين مشوا في هذا التعبير على نسق واحد. أقول هكذا: طارة يكون المراد من قوله هندا موكلتي من باب الاشتباه في التطبيق، يعني هو في الواقع يريد أن يزوج موكلته، فظن أنها هند. فهنا يشكل الأمر في إجازة من ليست وكيلة، أن هو في الواقع يريد أن يزوج من هي وكيلة، من وكلته. فإذا أجازت من لم توكل، يعني من ليست موكلة، يشكل الأمر في إجازتها. هذا نظير، يعني العقد لم يقع له للمجيز. هذا نظير مثلا الآن أنا لو بعت داري، ف جاء شخص آخر وقال أجزت بيع داري اعتمادا على عقدي أنا، لا يصح، ليس عقدا فضوليا. فالمفروض هنا في اشتباه في التطبيق، يعني هو يريد أن يزوج موكلته فظن أنها هند، فهو في الواقع زوج الموكلة ولم يزوج هندا، هذا من باب الاشتباه في التطبيق. فالعقد لم يقع لهند كي يقال يكفي في استناده إليها أن تجيز. إذن في هذا الفرع الأول قلنا طارة يكون من باب الاشتباه في التطبيق، فإذا الإجازة لا تؤثر، إجازة غير الموكلة. الموكلة لا تحتاج إلى إجازة لأن المفروض أنها وكلته. وأخرى يكون من باب الادعاء أنه وكيل، هو يريد أن يزوج هند ويدعي أنه وكيل عنها وهو في الواقع ليس وكيلا، فحينئذ هذا الفرع يدخل في المسألة السابقة. هو أجرى العقد بعنوان وكيل، قلنا في المسألة السابقة لا يشترط لمجري العقد الفضولي أن يكون قاصدا للفضولية، هو قاصد للوكالة فليكن، لا يؤثر ما دام هو ليس وكيلا. فلو أجازت بعد ذلك هند يقع العقد صحيحا. فإذا في هذا الفرع الأول ينبغي أن نفصل بين الاشتباه في التطبيق، هو وكيل عن امرأة لكن اعتقد أنها هند، وبين أن لا يريد أن يزوج هندا وادعى أنه وكيل عنها، فهو عندما أجرى العقد لم يجره بنية الفضولية، فتدخل في المسألة السابقة، وقلنا لا يشترط نية الفضولية فتشمله المطلقات. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني، شوف ما قال زوجتك موكلتي هندا، لا، قال زوجتك موكلتي ولم يذكر اسمه. هنا في خلاف بين مقاربة السيد الحكيم رحمة الله عليه للمسألة وبين مقاربة السيد الخوي. تعالوا لنتعرف على المقاربتين. أما مقاربة السيد الحكيم رحمة الله عليه فيقول هنا الإجازة لا تنفع ويكون العقد باطلا. ليش؟ قال لعدم وقوع العقد لا بشكل صريح ولا بشكل ظاهر، بل هو من قبيل العقد بالمجازات البعيدة التي لا دليل على صحة العقد بالمجازات البعيدة. إذا تذكرون تقدم في فصل المرتبط بالإيجاب والقبول بالعقد أن العقد لا يقع بالكنايات البعيدة غير الواضحة، لا صراحة ولا ظهورا. كأن السيد الحكيم رحمة الله عليه يذهب إلى بطلان زوجت موكلتي لكونه من باب المجازات والكنايات البعيدة، لأن اللفظ الذي استعمله لا يعرف على من ينطبق، ليس ظاهرا ولا صريحا، لم يعين الاسم. هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، هذه مقاربة السيد الحكيم. أما مقاربة السيد الخوئي رحمة الله عليه فهو وافق مع الماتن ومع السيد الحكيم أن الإجازة لا تؤثر وهذا يكون باطلا، لكن مقاربته للبطلان تختلف عن مقاربة السيد الحكيم. كيف؟ يقول هكذا أن هذا التزويج وقع بعنوان الموكلة وهو ليس وكيلا عنها، ولم يذكر الاسم فيحكم بفساده لا محالة. هذا عين تعبير السيد الخوئي رحمة الله عليه. ثم تعرض لكلام السيد الحكيم أن البعض علل البطلان لأن هذا العقد من قبيل المجازات البعيدة، ويقصد من ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه، فناقشه بمناقشتين، سجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن السيد الحكيم وقع في اشتباه، الأصحاب منعوا من المجازات البعيدة في باب العقود في الألفاظ الدالة على العقود نفسها لا في متعلقات تلك الألفاظ، يعني في لفظ الإيجاب والقبول، كما لو قال مثلا وهبتك الدار، ويقصد من وهبتك ماذا؟ البيع، فإن البيع ليس لفظا صريحا ولا ظاهرا في البيع فيعتبر من المجازات البعيدة. أما لو قال بعتك الذي تنزل فيه وأقصد الدار، هذا لا يؤثر، متعلقات صيغ الإيجاب والقبول لا يعتبر فيها أن تكون من الألفاظ الصريحة، ما في دليل على ذلك. هذا الإشكال الأول. فإذا السيد الحكيم رحمة الله عليه بنظر السيد الخوئي خلط بين ألفاظ العقود، ألفاظ الإيجاب والقبول، وبين متعلقات تلك الألفاظ، ما يعتبر فيه أن لا يكون من المجازات البعيدة ألفاظ العقود، ألفاظ الإيجاب والقبول، لا المتعلقات. هذا الإشكال الأول والملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية التي سجلها السيد الخوئي رحمة الله عليه على السيد الحكيم أنه هذا ليس من المجاز، فضلا عن كونه من المجاز البعيد، كلمة موكلتي استعمل في معناه الحقيقي، غاية الأمر أنه يكذب ويدعي أنها وكلته. ولذا على هذا الأساس لو عرفنا من قرينة خارجية أن الموكلة هي هند يكون العقد صحيحا. إذن هذا ليس من المجازات فضلا عن أن تكون بعيدة. فالإشكال الأول أنه لو سلمنا أنه من المجازات البعيدة، هذا في متعلق العقد لا في العقد، والذي منع عنه الأصحاب ما كان في العقد. الإشكال الثاني أنه لا، أصلا هو ليس من المجاز فضلا عن أن يكون من المجاز البعيد. فإذا عندنا مقاربتان، طبعا مع الاتحاد في النتيجة، كلاهما يران أن هذا العقد يكون باطلا ولا تنفع الإجازة في تصحيحه. أما اختلاف بينهما في كيفية مقاربة ذلك، هذا ما سوف نحاكمه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.